السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة على هذه الشاشة الطيبة المباركة، شاشة قناة نسائم الرحمة المباركة الطيبة الطاهرة، التي نسأل الله تبارك وتعالى لها الحفظ ولها التوفيق ولها السداد. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، فيسعدني في هذه الحلقة الخاصة من البرنامج المتجدد البرهان في إعجاز القرآن، يسعدني حقيقة أن يكون ضيفي في هذه الحلقة المباركة أخ عزيز وحبيب ما التقيت به إلا في الله وعلى طاعة الله وفي بيت من بيوت الله. وهكذا دائما يسعدني ويشرفني دائما هذا المعنى، أن يكون ضيوفي في هذا البرنامج دائما ألتقي بهم في بيوت الله وعلى طاعة الله. أستاذ الدكتور أشرف التابعي، أستاذ رئيس قسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة الأزهر فرع دمياط الجديدة، أهلا بك دكتور أشرف.
دكتور سمير،
أهلا وسهلا، شرفتنا في برنامج البرهان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يستخرج منك الليلة ما يرضيه عنك،
نسأل الله،
وأن يكون في ميزان حسناتك بمشيئة الله،
نسأل الله
عز وجل. حقيقة العظام يعني جهاز خطير جدا من أجهزة الجسم، فيه أعضاء، فيه أنسجة، فيه خلايا، ونحن ندندن دائما أخي الحبيب دكتور أشرف حول التخصص في الخلايا، دايما ندندن في هذا البرنامج حول معنى أن هذا الإنسان الذي تراه عيناك وتسمعه أذناك كان في مرحلة ما قطرة ماء، وهي النطفة، ألم نخلقه من ماء مهين، ثم تميزت هذه النطفة في مرحلة العلقة إلى خلايا، وبدأ هذا التمايز العجيب والغريب والرائع والمعجز. هذه خلية عظمية، هذه خلية كبد، هذا خلية طحال، هذه خلية قلب، هذه خلية رئة، هذه خلية عصبية. ولكن قبل أن نستطرد في هذا الأمر أخي الحبيب، هنطلع فاصل قصير جدا ونعود بمشيئة الله عز وجل.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد أذان العشاء.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
بفضل الله
أجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير. وتحدثنا قبل الفاصل مباشرة عن قضية التمايز وعن أن الإنسان كان نطفة، والنطفة في اللغة هي قطرة ماء. يعني في قال زبيدي في اللغة قليل من الماء يعدل قطرة، هذا معنى النطفة، قليل من الماء يعدل قطرة. من هذا الماء، من هذه القطرة، تكون هذا الجسد العظيم الرائع الجميل المبدع. سبحان الخالق جل وعلا. ومن التمايز أن يوجد من هذا الماء، وهذه قضية تأملتها والله طويلا، أن يوجد من هذا الماء هذا النسيج الصلب.
نعم.
الذي لا يكسر إلا إذا يعني كان تحت ضغط هائل.
نعم.
من الذي كون هذا النسيج الصلب من هذا الماء المهين سبحان الخالق. في الحقيقة العظام كجهاز فيه طبعا نسيج، فيه خلايا، فاحنا بس يعني نبذة قصيرة عن خصوصية خلية العظم يا دكتور أشرف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله أن هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
الحمد لله.
أشكر لقناة الرحمة وأخص بالذكر أخي وحبيبي الأستاذ الدكتور سمير تقي الدين، لا لشيء إلا أنه دمج هذا البرنامج الخطير المهم لكافة المسلمين، البرهان في إعجاز القرآن. ذلكم أن كتب التفسير ربما تتحدث عن التفسير للآيات الإعجازية في خلق الإنسان وغيره من وجهة نظر كانت منذ قرون، وإذا كنا نتحدث في القرن 21 الآن فينبغي أن يكون الخطاب لا أقول مختلفا ولكن يدمج بما وصل إليه العلم الحديث من خلال القرآن العظيم، وبالذات إذا كنا سنصل في هذه الحلقة إن شاء الله إلى أمور يستطيع الإنسان بعدها أن يسجد لله شكرا ويعرف أنه على الدين الحق، على الدين القويم، على محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث أميا في أميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ولكنه يحدثنا في أحاديثه وفي قرآننا عن أمور ما زال العلم غير قادر على اكتشاف معظمها، بل وصل إلى نقاط نستطيع أن نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين.
أحمد الله.
مراحل خلق الإنسان في الحقيقة حينما نقف عندها نستطيع أن نقرأ الآية التي ذكرت هذه المراحل في سورة المؤمنون، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
تبارك الله أحسن الخالقين.
تبارك الله أحسن الخالقين. نعم، نطفة كما قال أخينا الدكتور سمير، نطفة من مني تستطيع أن تجعل هذا الإنسان الذي سجدت له الملائكة. نعم، ما أعظم قدرة الله سبحانه وتعالى. المضغة تصير إلى الرحم بعد التلقيح من البويضة في نطفة ثم
علقة
ثم مضغة. النطفة إلى العلقة ذلك تأخذ حوالي 10 أيام، ولذلك كان الإعجاز، يعني الإعجاز القرآني يؤكد حتى هذا العطف. العطف معناه التتابع بالفاء. ولكن إذا كان بالفاء التتابع
السريع.
مع السرعة، وإذا كان بثم
مع التراخي.
التتابع مع التراخي. فنجد آية سورة المؤمنون تؤكد أن القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي لم ينطق عن الهوى يعرف هذه المراحل. ولننظر
صلى الله على محمد.
فترة النطفة إلى العلقة تستغرق حوالي 10 أيام، فترة طويلة، ولذلك كان العطف بثم. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة تأخذ حوالي 10 أيام فخلقنا العلقة مضغة. العلقة الشيء المتعلق أو الدم المتجمد، تلك العلقة التي تصير في جدار الرحم نقطة من الدم مليمترات تعلق في جدار الرحم فتصير بالفاء مضغة لأنها تأخذ أقل من يومين تقريبا.
سبحان الله.
من العلقة إلى المضغة تستغرق يومان، لذلك كان التعبير القرآني
بالفاء سريع.
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. كيف عظاما وكيف تستوي العظام في أيام قليلة؟ فكان التعبير بثم. نعم، هي فترة وجيزة لأن في هذه الفترة من علقة إلى المضغة، وهناك إعجاز قرآني في تعبير كلمة المضغة. لماذا لم تسمى كتلة ولم تسمى شكل ولم تسمى شيء إلا أنها مضغة؟ في التشريح الجنيني للإنسان وجدوا أن المضغة عبارة عن كتلة من الدم تمثل الكتل البدنية التي سينشأ عنها الأجهزة والأعضاء.
سومايت
اللي هي سومايت بالانجليزي
فلقات.
الفلقات هذه الفلقات اذا نظرت اليها في الشكل الجنيني تجدوها كلقمة ممضوغة وعلامات الاسنان فيها
كقطعة لحم عليها اصل الاسنان.
هذه السومايت او هذه الكتل التي سيكون تتكون منها الاعضاء كشكل المضغة، امضغ لقمة من الخبز مثلا ثم اخرجها وعليها علامات الاسنان. فكانت دقة التعبير القرآني وهذا الاعجاز وكأنه ينظر اليها سبحانه وتعالى الخالق سبحانه وتعالى يعلمنا وكأننا ننظر الى مجهر ميكروسكوبي الكتروني فنرى هذه المضغة. هذه واحدة. ثم تنتهي المضغة عند الاسبوع السادس اي بعد حوالي 40 يوم. ويقول الله عز وجل في آية اخرى يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم آية سورة الحج فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ماذا نعني مخلقة وغير مخلقة؟ المضغة تستمر هذه الأيام القليلة. مخلقة وغير مخلقة، المخلقة تكون قبل أن تشكل الأعضاء، فإذا شكلت الأعضاء أصبحت مخلقة. هذه الرأس وهذه الأيادي وهذه الأرجل وهذا الوجه وهذا الظهر وهذا الكتف وهكذا، فهي مخلقة قبل أن بعد أن كانت مضغة مخلقة ليس فيها شكل. حينما تظهر فيها الشكل الآدمي بعد نمو العظام الغضروفية تصير مخلقة.
في الأسبوع السابع يا دكتور.
وهذا في الأسبوع السابع.
اللي هو 42 ليلة.
نعم 42
حديث حذيفة بن أسيد.
ولذلك هذا الإعجاز نأتي إلى الأحاديث فنجد أن رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث إليها ملكا فصورها. وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها ثم قال يا رب أذكر أم أنثى. من الذي علم محمدا هذه الأيام 42 يوم تحديدا كما يقول العلماء في علم الأجنة؟ أنا لست متخصصا في علم الأجنة ولكنها تأملات وخواطر كأستاذ في الطب وكدارس للشريعة. لكن لست متخصصا في علم الأجنة ولكن ما قرأته وما درسته في علم التشريح أنه في هذه الأيام تحديدا من اليوم 40 إلى اليوم 42 اللي هي النطفة المخلقة المضغة المخلقة التي تسير فيها الأعضاء، الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد تحديدا جازما كما ورد في رواية الإمام مسلم وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها ثم قال يا رب أذكر أم أنثى. والتذكير والتأنيث يأتي بعد الأسبوع العاشر تقريبا. ثم بعد ذلك يتكون العظم. أيهما أسبق اللحم أم العظم؟ يقول الله عز وجل في آية سورة المؤمنون فخلقنا العلقة المضغة عظاما فكسونا. نعم كسل فخلق من المضغة عظاما غضروفيا عظاما رقيقا لم يتكلس بعد. ثم أنشأناه خلقا آخر عبر بثم لأن هذه المرحلة تستغرق أسبوعين أو ثلاثة. فكان التعبير الإعجازي ليؤكد أن الله الخبير البصير سبحانه وتعالى العليم يعلم هذه المراحل ليكتشفها العلماء والأطباء والجاحدون. ولذلك أقول أن الطبيب المسلم ينبغي أن يكون عليه عالما بأمور دينه حتى إذا ما وقف مع طبيب غير مسلم استطاع أن يقنعه بالعلم الذي يحمله. فهو لا يمكن أن يقول له إن محمدا فعل كذا وكذا وكذا ولكنه يقول له أنت درست في الإمبريولوجي في علم الأجنة كذا وكذا وهذه المراحل أنت تذكرها تحديدا وأنت متعمق فيها ولكن محمدا الأمي صلى الله عليه وسلم ذكرها قبل 14 قرنا من الزمان وأنتم تكتشفونها للتو منذ سنين قليلة.
يعني الطبيب دكتور أشرف ينبغي أن يكون على ثغر من ثغور هذا الدين وفي مهمة رسولية يعني إذا جاز التعبير أن يبلغ عن الله وعن رسوله وليس بدعا أن يتحول الطبيب إلى داعية إلى الله عز وجل لأنه تخصص في أشرف يعني المواضيع وهي جسد الإنسان لأن الإنسان مكرم عند الله عز وجل فبيبلغ هذا العلم للناس على سبيل أنه يبين قدرة الخالق جل وعلا والربط المبدع ما بين آخر ما وصل إليه العلم الحديث كما قلت حضرتك وما بين ما جاء في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
سأنا
عايز أكد الحتة قوي.
نعم.
إن يعني جاء حين من الظهر على العلم التجريبي وكأنهم يريدون أن يفصلوه عن العلم الشرعي.
نعم صحيح.
العلم التجريبي يعني إما أن تكون دنيويا وإما أن تكون متدينا.
نعم.
هذا الانفصام النكد.
نعم.
إما أن تكون دنيويا ماشي دعوه بالشرع ذا بتاع الوعاظ والأوقاف والمشايخ.
نعم.
او تكون متدينا ماشي دعوه بقصة قصة العلم التجريبي سيبه لأصحابه. لا المسلم كله لا يتجسد.
ولذلك الدكتور سمير انا اشيد بهذا البرنامج ونسأل الله عز وجل ان يبارك فيك وفي قناة الرحمة. لذلك هذا النموذج الذي تتحدث عنه الدكتور سمير هو الذي يخرجه هذا البرنامج.
الحمد لله.
فاعتقد ان معظم يعني وبالذات اذا قال الله عز وجل وفي انفسكم افلا تبصرون. نحن الان نبصر انفسنا وننظر كيف أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا مراحل النمو الجنيني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلمنا مراحل النمو الجنيني إلى آخر ما وصل إليه العلم.
طيب دكتور أشرف يريد يعني نبذة قصيرة كده عن كيفية تكون العظام.
نعم.
كيفية تكون العظام طالما جينا المرحلة فخلاطنا المرغطة
عظاما. نعم.
ونرجع لبعض الوقت فكسونا العظام لحما.
نعم.
عشان نكون ازاي كون العظام. لا. لانها قدرة الله عز وجل.
يقول الله عز وجل في سورة وانظر في سورة اظن البقرة وانظر البقرة. الى العظام كيف ننشزها. نعم. كيف ننشزها وفي رواية لابن عباس والحسن كيف ننشرها.
ننشرها قراءة يعني.
قراءة. وقالوا انها قراءة الجمهور. كيف ننشرها بضم الشين والراء. هذه القراءة توضح ما يدرس في كليات الطب للطلاب عن كيفية النمو الجنيني للعظام. العظام يتكون داخل الرحم وداخل الجنين الذي يسمى حميل. حتى هذه لطيفة أردت أن أذكر بها كذلك الدكتور سمير قبل هذه النقطة، وهي أن الجنين حتى الأسبوع الثامن قبل أن يشكل ويصبح له أعضاء يسمى الحميل
اللي هو الإمبريو.
الإمبريو. ثم بعد ذلك يسمى الجنين اللي هو الفيتس.
الفيتس. الفيتس. الفيتس. الإمبريو والفيتس.
والفيتس. وهذا هو القدرة في تعبير الله عز وجل ثم أنشأناه خلقا آخر. فكأنه كان حميلا فأصبح جنينا.
إذن في مرحلتين الوقت كويس أوي يا دكتور أشرف.
نعم.
بارك فيك. ما بين الحميل.
نعم.
وما بين الجنين.
الجنين.
اللي هو الإمبريو عشان.
نعم.
إخواننا الطلبة.
نعم.
والفيتس.
نعم.
الفيتس ده اللي هو الجنين.
الجنين
ثم أنشأناه خلقا.
الذي أصبح خلقا الآن فيه صفات الآدمي.
الله يفتح عليك. ده بيبتدي الأسبوع كم بقى؟
بالأسبوع الثامن.
الثامن.
الثامن. بعد الثامن يسمى جنين. أما لنقطة كيفية تشكيل العظام، فإن العظام كما هو معروف تشريحيا تنمو من خلال طريقتين. طريقة النمو الغضروفي وطريقة التكلس اللي هي اندو كارتيلاجينس واندو كالسيفيكيشن اللي هي الاندو كوندرال والاندو ممبرينس. الاندو ممبرينس كالسيفيكيشنز اللي هي مسؤولة عن نمو العظام المفلطحة تكون غضروفية، ثم بعد ذلك المرحلة الاخرى نمو العظام الطويلة كعظمة الفخذ وعظمة الساعد وعظمة الساق. هذه العظام تبدأ من نقطة واحدة في منتصف العظمة تسمى البرايمري فوكس او خير. الجزء النقطة المبدئية.
ده بالراحة لنا شوي.
نعم.
بالراحة لنا شوي.
لو اننا تخيلنا كيف تنشأ.
في نوعين من العظام.
نعم.
المفلطحة والطويلة.
النظام المفلطحة. عظمة الكتف. اللوح. عظمة الحوض. عظم مفلطحة. عظمة الفخر. هذه تنشأ من الاندوممبرينس كالسيفيكيشنز. هذه العظام تنشأ من خلية الميزينكايمال سيلز. هذه الخلية المسؤولة عن بداية هذه العظام المفلطحة عن طريقة الاندو ممبرينس اوسيفيكيشن.
اما العظام الطويلة
فتبدأ في منتصف العظمة نقطة
اللي هي زي الايدين والرجلين.
زي الايدين.
عايزين نفهم المشاهد العادي.
نعم. المشاهد العادي يستطيع ان يفهم العظام المفلطحة اي عظمة مفلطحة ليست طولية.
ليست طويلة.
عظمة الاصبع وهذه العظام رغم انها صغيرة لكنها
طويل.
عظام طويلة. لها بداية ونهاية ولها جذع. عظمة الساعد لها بداية ونهاية ولها جذع. تبدأ في الرحم تبدأ في الجنين بنقطة في منتصف العظمة وهذه التي تصورها الآية الكريمة وانظروا إلى العظام كيف ننشزها أو كيف ننشرها، فهي تنتشر هكذا، تبدأ في نقطة ثم تتسع
بتتكثر بقى.
أرأيت إلى كوب من الماء وأسقط فيه نقطة فتسير دوائر دوائر دوائر، تبدأ من هنا من المنتصف ثم ترتفع إلى أعلى وتنزل إلى أسفل في حلقات غضروفية تتكلس بعد ذلك، وهي هذه العظام.
سبحان الله،
الله سبحانه وتعالى يعبر تعبيرا دقيقا عن وانظر العظام كيف ننشرها، بمعنى أن نحن ننشر هذه العظام حلقات متجاورة حتى تقف قبل نهاية العظمة في أسفلها وقبل نهايتها في أعلاها، وهذا هو المسؤول بعد ذلك بعد ولادة الجنين عن النمو.
سبحان الله، بعد كده تنمو بهذه الطريقة.
تنمو بهذه الطريقة، مركز سفلي ومركز علوي، وهو ما يسمى بالإبفيزيال بليت أو الفايسز. هذا الإبفيزيال بليت، هذه المادة الغضروفية الموجودة بين المفصل ونهاية العظمة، موجودة في كل الشباب الأولاد الصغيرين حتى سن 16 سنة
البلوغ،
البلوغ في البنات أو السيدة البنات، ثم وعند 18 سنة في الذكور
يقف بقى
يقف النمو مطلقا،
يعني خلاص حتى القصير الطويل خلاص
خلاص عند 18 سنة قفلت هذه المراكز المسؤولة عن النمو الطولي.
عارف بقى طويل قصير خلاص
بالضبط. ولكن ربما يسأل المشاهد، طب إذا هذه العظام تطول بهذه الطريقة فكيف يتزايد عرضها؟ نستطيع أن نقول أن العظمة تتركب من ثلاثة أشياء، تتركب من الغلاف الذي يحيط بالعظمة وهو ما يسمى بالبروستيوم، هذا الغلاف هو حياة العظمة، بمعنى أنه غشاء رقيق من الألياف هو المسؤول عن تغذية العظمة بالأوعية الدموية،
فيها أوعية دموية،
فيها أوعية دموية وفيها الأوعية العصبية. العظم نفسه إذا نزع من عليه غلاف العظمة فهو جزء غير حساس، هو عضو غير حساس، ولكن الحساس فيه هو هذا الغلاف الذي يحيط بالعظمة من الداخل، فهو الذي يغذي العظمة وبدونه تموت العظمة، وهو الذي يعطيها المكان لالتصاق العضلات، فكسونا العظام لحما نكسو هذه العظمة. فالإعجاز فيه.
عايز أقف هنا حتة يا دكتور أشرف بعد إذنك.
تفضل يا فندم.
يعني أنا يعني سبحان الله، لو لم يكن من خلق الله يعني كان زمان الإنسان قاعد يطول لغاية ما بقى زي جبال الهيمالايا كده.
نعم.
يعني من الذي أمر هذه السنترز المراكز أنها تتوقف النمو؟
سبحان الله.
هنا.
سبحان الله.
وبعدين قالوا ايه بقى بعد اذن حضرتك؟ لو سرعة الخلق في مرحلة الرحم هي نفس السرعة في مرحلة النمو بعد نزول الجنين لاصبح الانسان عملاقا من العمالقة، يعني سرعة الاحداث في الرحم سرعة رهيبة جدا، يعني بينمو في 9 اشهر. لو نفس السرعة اجتمت بعد نزول الجنين من بطن امه هتدوس تلاقي الانسان بقى طول بقى الى ما لا نهاية، نفس السرعة. ولكن من الذي قدر؟
سبحان الله.
فخلقنا أو فقدرنا
فنعم القادر.
فنعم القادرون.
سبحان الله.
إن كل شيء خلقناه
بقدر.
بقدر. هنا بقى الوقفة التوحيدية في المسألة، نحن نعرف
نعم.
ربنا.
نعم. ربنا كرمنا.
تفضل.
وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. تبارك الله أحسن الخالقين. يبقى إذن العظام تطول من خلال مراكز النمو التي هي في نهايات العظام الطويلة من اعلى العظمة وفي اسفل، كل عظمة هكذا حتى العظام الصغيرة لها مراكز نمو، مركز نمو علوي ومركز نمو سفلي. فاذا كان سن البلوغ عند البنت وسن البلوغ عند الولد اذن الله لهذه المراكز ان تتوقف.
الله يفتح عليك. برضو فيه اطوال للعظام يا دكتور اشرف.
نعم.
يعني فيه اطوال للعظام، يعني ده قصير ليه وعندي طويل، يعني هذا التقدير برضو تقدير الهي.
نعم.
مش كده؟
كنت اناقش رسالة ماجستير في جامعة من الجامعات المصرية، فوجدت أن الطبيب كان يدرس عن مفصل الكتف، فنقل من أحد المراجع طبعا الغير مسلمة، للأسف الشديد معظم مراجعنا كافرة للأسف، نحمل العلم عنهم، وهذه مشكلة في الحقيقة.
والأمل في الله ثم فيكم يا دكتور أشرف.
نسأل الله عز وجل
دائما النداء من خلال هذا البرنامج الأساسيين في كلية الطب ان هم بقى يعني يشتغلوا في المسائل دي
ان شاء الله. كانت لفتة انني وانا اراجع الرسالة لمناقشة هذا الطبيب فوجدته انه كتب نقل عبارة معناها بالعربي ان مفصل الكتف يخلع كثيرا لعيب في هذه الصنعة.
ان لله.
نعم. رجل كافر لا يعرف الله، هو يتعامل مع هذا الذي يدرسه بفكرة الحادية ان مفصل الكتف نعم هو اكثر المفاصل تعرضا للخلع. لماذا؟
أيوة.
هو يريد يقول ان مفصل الحوض عميق هكذا. فإذا دخلت كرة العظمة الساعد مثلا في عظمة الفخذ تكون عميقة فلا يخلع بسهولة،
اللي هو الحوض.
الحوض. أما مفصل الكتف فهو سطحي فيخلع كثيرا. فاعترضت على الطبيب وقلت له غير هذه العبارة، لأن هذا يعتبر من قالها وهو متعمد فهذا إلحاد، وكأن الخبير العليم سبحانه وتعالى الذي أتقن كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه، ثم هذا لم يستطيع أن يفعل هذه الصنعة، ولكن هي لحكمة بالغة. فإذا كان مفصل الكتف عميقا كيف يرفع ذراعه إلى أعلى، وكيف يلف ويحك ظهره، وكيف يأتي ليهرش أذنه، وكيف وكيف وكيف،
يكون سطح كده.
سبحان الله، هذه صنعة القدير سبحانه وتعالى حتى تكون بهذه الصفة. فردا على هذا العالم الكافر أنها ميزة وأنها حكمة من القدير سبحانه وتعالى أنها تكون بهذا الشكل، حتى يستطيع الإنسان أن يستعمل مفصل الكتف في كل الاتجاهات دائرة كاملة.
لو دخل في تجويف كبير،
نعم،
ولذلك
القدم لا تحتاج هذه الحركات الواسعة، ولذلك كان حكمة الله أن يكون عميقا.
الله الله الله، سبحانك
تبارك الله أحسن
سبحانك ولا تقال إلا لك.
نعم. ثم بعد ذلك يكون غلاف العظمة هو الذي مسؤول عن التصاق العظمة ونموها والإحساس، ولذلك حينما في العمليات الجراحية نفتح في هذا البريوستيوم في هذا الغلاف ثم نرفع، مهما عملنا ثقبا في العظمة لتركيب المسامير لا يشعر الإنسان، ولذلك قد نركب له مسمار الشد ببنج موضعي، نحقن هذا البريوستيوم أو هذا الغلاف ببنج موضعي زي لوكين مثلا، ثم بعد ذلك ندخل مسمار وهو صاحي، لأن الجزء الحساس في العظمة هو غلاف العظمة وليس العظم نفسه.
سبحانك يا رب.
ثم بعد ذلك جذع العظمة، ثم بعد ذلك نخاع العظمة، مصنع الدم في الإنسان. سبحان الله.
سبحان الله. بنمر.
سبحان الله. الجمجمة، ماذا تحمل الجمجمة؟ تحمل هذا المخ. لماذا كانت بهذا السمك وبهذه القوة تستطيع أن ترى إنسانا يعني يضرب رأسه في الحائط بقوة ومع ذلك لا تنكسر؟ فإذا ما وقع على الأرض وقعة بسيطة انكسر ساقه. لماذا كانت هذه العظمة وهذه القدرة في تشكيل هذه الجمجمة التي تكون عظاما غضروفية حتى سن 18 شهر، ثم تلتئم هذه العظام الغضروفية فتصير علبة محكمة لتحفظ هذا الجزء الحساس من الإنسان وهو المخ؟ عند سنة ونص تقريبا.
تقريبا
تقريبا ليست بعد ذلك. ولذلك الام في البيت تحس تقول الولد دماغه طريه من الانترفونتينيل، ولغايه سنتين خلاص
تلحم.
بيحفظ الله عز وجل هذا الجزء الحساس في هذه العلبه المحكمه. كذلك الحبل الشوكي في اين يحفظ؟ يحفظ في قناه ضيقه صعبه الوصول اليها حتى تحافظ على هذا الحبل الشوكي. إذن خلق الله عز وجل في العظام بهذه الصورة الإتقانية المبدعة حتى يحافظ على هذه الأعضاء، حتى الأعضاء المهمة، القلب كان له تجويف خارجي القفص الصدري، الكلى، كل هذه الأشياء محاطة يعني قدرة فائقة في هذا المجال.
احنا هنشوف على الشاشة الوقت إن شاء الله بعض المعلومات القيمة اللي حضرتك جبتها للبرنامج عن العضلات والعظام كده بعض المعلومات. طيب اتفضل غيثنا ينزلوا.
نعم. نقطة مهمة أخيرة في هذا، يعني أنا أقول يعني إعجاز الله عز وجل في الخلق وإعجازه في القرآن، الذي الدكتور سمير كنت أسمعه اليوم في خطبة الجمعة يقول أن القرآن سيظل إلى أبد الأبدين إلى أن يرث الله الأرض من عليها معجزا، معجزا في حروفه وفي كلماته وفي موضوعاته وفي كل شيء،
الكلام الخالق،
حتى الإعجاز في كيفية الخلق. اتصلت اليوم بأستاذ في التشريح والإمبريولوجي لأناقش معه في هذا كيفية تكوين العظم، فقال لي بالضبط كما تقول أنت في كلمة ننشرها، هي حلقات تنتشر حتى تتسع فتقف عند موعد محدد الله عز وجل الذي يحدده، حتى ما إذا خرج الجنين استطاع أن يطول. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. جاء بثم لأن تكوين العظام المتكلس يحتاج لبعض الوقت، حوالي أسبوعين لثلاثة، فإذا كانت المدة قصيرة عبر الله عز وجل بالفاء السريعة، فإذا كان مدة تطول عبر الله عز وجل بثم التي تفيد التراخي. من الذي علم محمدا هذا إذا كان جاء به من تلقاء نفسه؟ من الذي علم محمدا مراحل الجنين وعلمه كيف يكون التكوين الجنيني الذي اعتمده العلماء ويدرسانه وندرسه الآن في كلية الطب؟ من الذي علمه ذلك؟
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم وتبارك الله أحسن الخالقين. ثم لطيفة أخرى في هذه الجزئية، الله عز وجل يقول وحمله وفصاله 30 شهرا. ربما يستطيع الإنسان لا يستطيع أن يقدر هذه 30 شهرا كيف، فيقولون الحمل 9 أشهر وفصاله في عامين، يبقى كده مش مظبوطة. لا، الله عز وجل يؤكد على حقيقة يعرفها أطباء النساء والعلماء، أن الجنين إذا ولد قبل 6 أشهر لن يعيش، ولا يستطيع الجنين أن يخرج من بطن أمه فيحيا ويستمر قبل 6 أشهر. فإذا ما جمعت 6 أشهر مع فصاله في عامين 24 شهرا كانت 30 شهرا.
سبحان
الله. وهنا يقول الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا كما ورد في سورة الأحقاف. إذن من الذي علم محمد هذه التواريخ وهذه المواعيد وهذه المراحل؟ الله عز وجل سبحانه وتعالى. إن الإنسان لا يقف عاجزا حينما يقف مع هذه الآيات ومع هذا العلم الذي نأخذه عن الغرب فندرسه ونقول لو أننا استحسننا ولو أننا أخذنا هذا كما قال الدكتور سمير منذ لحظات، هذا العلم الذي هو علم دنيوي في الطب أو في غيره، ثم أوصلناه لهؤلاء الكفار الملحدين بصورة جيدة ونقية من خلال تعايشنا معهم في المؤتمرات وغيرها، ربما أثر في هؤلاء وأسلموا.
بالتأكيد.
نقول لهم إن عندنا كتابا نزل على محمد صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرن من الزمان ويؤكد هذه الحقائق التي خرجتم بها الآن.
الله يفتح عليك طبعا. الشكر. طيب احنا بنرجع تاني برضو للتخصص في الخلية العظمية أشرف.
نعم.
والنسيج العظمي يعني.
نعم.
كيف نشأ هذا النسيج الصلب؟
نعم.
من الماء المهين.
نعم. هناك بعض الحقائق التي تؤكد أن العظام تتكون من ألياف ومن خلايا. الألياف اللي هي الألياف العظمية والدعامية التي يتكون منها العظام، إما ألياف عضوية وهي تمثل 35% من العظام، اللي هي ألياف كولاجين بروتينات تكون من العظمة 35% من العظام من وزنها بروتينات، عبارة عن بروتينات
اللي هو الماتريكس،
اللي هي الماتريكس.
الماتريكس هو
بالضبط
ده عبارة عن بروتين الناتشر يعني.
بالضبط. بروتين اللي هو الجلايكوبوليساكرايدز. تمام. والكولاجين فايبرز، جلايكوبوليساكرايدز والكولاجين فايبرز اللي بتكون الألياف التي تبنى منها العظام. و65% هذه تمثل المواد الغير عضوية اللي هي الكالسيوم والفوسفورس وهذه الحاجات. 65% من المواد العضوية عضوية. الغير عضوية.
الغير عضوية.
والعضوية 35%
اللي هو البروتينات.
اللي هي البروتينات والكولاجين فايبرز.
ده طبيعة الماتريكس.
ده طبيعة الماتريكس.
اللي هو نسيج العظم.
بالضبط. ثم الخلايا العظمية.
تعرف أنا سرحت في الوقت بصراحة. إن لو كان غير صنعة الخالق يعني. تصور مثلا هذا النسيج كانت وجد مثلا في الكبد.
نعم.
بقى كبد حتة حجر مش كده؟
بالضبط. بالضبط. سبحان الله.
يعني يعني.
لا ربما.
يعني أنا بتكلم الوقت على الصدفة اللي بيقولوا بها. صدفة يعني. في هذا الخلق في صدفة؟
لا ربما
هذا الإبداع في صدفة.
من يشاهد الآن البرنامج ويعرف أن عنده ولدا أصيب بما يسمى بهشاشة العظام أو بالعظام الزجاجية يستطيع أن يفهم هذا المصطلح يا دكتور سليم. العظام الزجاجية معناها أن الولد ليس عنده هذه الكولاجين فايبرز. وبالتالي الولد إن تحرك كسر.
دي ممكن يتولد بها دكتور.
كونجينيتال. نعم يعني سبحان الله.
غير الهشاشة اللي بتيجي
غير الهشاشة في السن الكبير.
او نفس الطبيعة بس
لا ليست نفس الطبيعة.
مش نفس الطبيعة.
الهشاشة لها علاقة بالكالسيوم والفوسفورس وبعض الهرمونات المؤثرة على العظم وخلل فيها.
دي بتاعت سن كبير.
بتاعت سن كبير. ثم الله عز وجل عبر عن هذا في القرآن.
وهن العظم مني.
وثم لتصير
وهن العظم مني.
وهن العظم مني. نعم.
على الرأس شيبة.
نعم. هذه.
ما يوهن العظام برضو.
كشيخوخة. كأمراض شيخوخة. نعم. لكن الكولاجين فايبرز إذا لم توجد في تكوين العظام كانت العظام زجاجية. الولد تقول أمه أنا كنت بغير له بس البامبرز لقيت رجله كسرت.
سبحانك يا رب.
انظر إلى مكون واحد من مكونات العظم حينما يحدث في هذا الخلل.
اللي هو ايه بقى؟
اللي هو الكولاجين فايبرز. ما تكونش موجوده.
ما تكونش موجوده. ودي عمليه جينيه بحته.
عمليه جينيه وهي ما يسمى بالاستوجينيسيس امبرفكت.
نسبتها كبيره جدا.
ليست كبيره.
مش كبيره.
في الالاف يعني.
اللهم
في الالاف.
اللهم عافي مرضى المسلمين. نعم. يا رب.
فهذا المكون الاساسي في العظام الالياف العظميه والدعامه ثم بعد ذلك الخلايا العظميه. إذا تحدثنا في قصة الخلايا العظمية موضوع طويل. هناك خلايا بانية مسؤولة عن بناء العظام، وهناك خلايا هادمة مسؤولة عن هدم جزء زائد من العظمة.
الله يفتح
حتى عليك. تستطيع أن تتشكل هذا وجه وهذا أصبع، وهذا يحتاج أن يكون سميك بعض الشيء، وهذه العظمة تحتاج إلى هذا النتوء، وهذا الكتف يحتاج إلى هذا الحق حتى تكون في مفصل الكتف، وهذا الحق في الحوض لابد أن يجوف حتى يستطيع أن يأخذ عظمة الفخذ فيكون مفصل الفخذ. من الذي يصنع هذا؟
الخلايا الهادمة.
خلايا هادمة تستطيع زي اللي اشتغلوا في النجارة بيخور الحتة دي كده أو بيحفر فيها.
هي اللي بتشتغل،
هي التي تفعل هذه الخلايا،
اللي هي الأستوكلاست.
الأستوكلاست والأستوبلاست.
الأستوكلاست اللي هي الهادمة.
الأستوكلاست هي الهادمة بمساعدة بعض الأنزيمات التي وضعها الله عز وجل فيها تخرق هذا. وهذا ما يحدث.
عايزك تصور لي الموضوع ده كده دكتور، اصل الموضوع ممتع قوي. يعني الخليه الهادمه دي بتشتغل ازاي زي النجار اللي هو بتاع الاويماجي
في بعض الافلام يعني الكرتونيه تصور بهذه الصوره. تصور كانه نجار يمسك زميلا وقادوم ويدق على هذه الاشياء فيهدمها، ثم بعد ذلك ياتي واحد تاني ويبني هذه الامور. تستطيع. انا كان عندي طفل كسر وهو عنده من العمر شهر، واكتشف ان هو كان مكسور بعد الولاده وعنده كسر في عظمة الفخذ. طب عملنا الأشعة كان الأساق هكذا، هذه الزاوية لو قستها هتلاقيها ما تقرب من العليا دي،
لما كسر
هتلاقيها 60 درجة. رجله كده 60 درجة. في الأطفال الصغير ما نعرفش لا نجبسهم ولا، عملنا له كده مجرد جبيرة بسيطة. بعد شهرين أصبحت هذه الزاوية 40 درجة. صورته بعد سنة ونصف من عمره، لا تستطيع أن تفرق إذا كان هذه العظمة كسرت من قبل أم لا. وإذا كان في فرصة للقاءات قادمة أستطيع أن أعرض هذه الصور للمشاهدين.
جريت والله.
ليعلموا هذه القدرة والعظمة في صنع هذه الخلية التي هي مسؤولة عن النمو في هذا الاتجاه، ثم تأتي الخلايا الأخرى فتشيل هذه الزوائد لتجعل هذه العظمة مستقيمة بهذا الطول.
من الذي وهبها هذا العقل؟ يعني هي عاقلة بنفسها؟
تبارك الله أحسن
الخلق. ولكن الذي خلق فسوى وقدر في هذا؟
ثم يأتي بعد ذلك الملحدون الذين لا يعترفون بالله، أو المسلمون الذين لا يعرفون قدرة الله عز وجل وعظمته
ولا النعم اللي هم فيه.
نعم. ولذلك قولة القائل: لا تنظر إلى صغر الخطيئة أو المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصي.
الله يفتح عليك.
حينما تعصي الله عز وجل وهو بهذه القدرة الذي يتحكم فيك، هو يستطيع أن يسلبك الآن جزء من هذه الأمور، يستطيع أن لأولادك لغير يعني نسأل الله العافية للجميع. ولكن أنت تسير بقدر الله وبقدرة الله، فكن طائعا لله سبحانه وتعالى.
الله يفتح عليك. طب في تناغم بقى ما بين الخلايا الهادمه.
نعم.
والبنيه الاثنين عارفين بعض.
نعم. كويس. عارفين بعض
وما بيصطدموش ولا بيشكلوا
وبيحطوا بروتوكول. ربنا بيحط لهم بروتوكول
ولا بيتنفسوا ولا بالشكل ولا حاجه
مطلقا.
لا لو الشكل تبقى مشكله،
واللي يتعب يموت وتيجي بعديه خلايا تكمل. نعم. لا تستمر.
يعني لو شاخت
خلايا العظم لا تستمر كما هو الشان في كل خلايا الجسم، تشيخ وتموت بعد اسابيع واشهر، ثم تأتي يأخذ الفريق الذي عليه الضوء بلا خلل، فتأتي تكمل هذه الخلايا في الهدم وتكمل هذه الخلايا في البناء.
سبحان الله.
سبحان الله.
حاجة يعني بصراحة يعني والله.
نقطة أخرى في الحقيقة دكتور سمير أود أن
اتفضل. ده حديث ممتع والله. والله أنا مستمتع والله.
ربنا يبارك فيك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألت أنت عن الجزئية بتاعة منشأ الخلايا. منشأ الخلايا قلنا انها الميزنكايما السيلز.
ايه الميزنكايما بالعربي عشان الناس
هذه تفهم. والله هي خلية تسمى الخلية البدائية.
ده كان فين دي؟
في معظم الجسم. وهي موجودة، وهذه الخلايا التي يجرى عليها التجارب الان في مسألة الستيم سيل. ومسألة الخلايا الجذعية وزرع الخلايا الجذعية
ثورة جديدة.
وهذه الثورة العنيفة.
ثورة عنيفة.
أقرأ على مسامعكم وأرطبها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة فيما ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل. يقول صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يبلى ويأكله التراب
إلا
عجب الذنب
اللي هو
الذنب اللي هو العصعص، منه خلق ومنه يركب.
ده موضوع يعني كبير جدا.
ده موضوع كبير جدا. أخذ منه قطفة صغيرة. الآن دكتور سمير، كل الباحثين والأوراق العلمية تؤكد أن كل الذين يريدون أن يشتغلوا في مسألة الستيم سيلز يبحثون عن هذه الخلايا في عجب الذنب في العصعص.
عجب الذنب
كل عجب الذنب هذا يأخذ منه هذه الخلايا، لأن في عجب الذنب منشأ الجسم كله، هذه الخلية فيها منشأ الجسم كله. ولذلك الله عز وجل يؤكد إذا كنتم تتحدثون علميا فأنا أقول لكم علميا سأبلي العظام كلها إلا هذه العظمة حتى تركب عليها بقية الخلايا فيأتون الناس إلى النشر والبعث عند بعد الموت.
سيخلق الإنسان عند البعث
من هذا العجب،
عجب هذه الفقر. العظمة
نعم.
اللي موجودة في مؤخرة العمود الفقري.
نعم.
سبحان الله العظيم.
سبحان الله العظيم.
وده طبعا اعجاز نبوي، لان من اين لمحمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، ان يعلم هذه الحقائق العلميه الرهيبه. من على فكره ده موضوع اعجاز يعني بياخد حلقات، ولكن يعني جزاك الله خيرا انك نبهتنا عليه الوقت.
ربنا يكرمك دكتور سامي. بعض الحاجات اللي حضرتك بتقول بتعد الان اللي هي بعض الارقام، لان احنا
هي نزلت على الشاشه بس احنا يعني مشاهد شاف على فكره.
نعم احيانا بننسى لغه الارقام، لكن لتعلم كيف تسير وكيف تتحدث وكيف تتكلم فتقول سبحان الله. لو قلنا مثلا العمود الفقري او الهيكل العظمي قدرة عجيبة جدا، يعني المخ بعض الناس تجري عمليات في المخ فتكسر قطعة ترفين من الجمجمة وما الى ذلك ثم تغطى مرة اخرى، وبعض الناس لا تستطيع انها تكون لها يكون فيها ديفكت او قصور او اي حاجة، فمش مهدد لأي شيء يستطيع أن يضرب رأسه أو يضرب هذا الجهاز الحساس من الجسم المخ. الهيكل العظمي بيتكون من 206 عظمة، لكن هذا الرقم مختلف في الجنين.
206؟
206 عظمة
في الإنسان البالغ.
في الإنسان البالغ عدد هذه العظام في الطفل المولود حديثا 305. تتحد هذه العظام عند البلوغ كما قلت الحلقة بتبقى مراكز، فإذا انتهى فترة البلوغ اتحدت هذه العظام فصارت بالعدد 206 عظمة. للإنسان 220 مفصل، وزن العظام تمثل 14% من وزن الجسم.
14%
من وزن الجسم، والماء يمثل 20% من وزن العظام. ربما الإنسان ينظر فيقول للعظم فيش فيه ماء، لكن الله ما زال قائلا وجعلنا من الماء كل شيء حي،
كل شيء.
والعظام عضو حي. 20% من وزن العظم مية. عدد الفقرات طبعا كما نعلم 33 فقرة، 7 في الفقرات العنقية و12 في الفقرات الصدرية و5 في الفقرات القطنية و5 في الفقرات العجوزية و4 فقرات عصعصية، وآخر فقرة منها اللي هم الأربع فقرات العصعصية اللي هو عجب الذنب
اللي هو متحدة ببعضها.
متحدة ببعضها نعم. وللإنسان عظام أخرى ولكنها داخل المخ،
في عظام داخل المخ
الأذن الوسطى، ما تعتبر من التركيب في الأذن الوسطى 3 عظمات دقيقة. لو حدث خلل بسيط وعدم تناغم في طرق المطرقة على الطبلة وغير ذلك الإنسان يصاب بالطرش وعدم السمع ومشاكل كثيرة جدا في هذه العظيمات الدقيقة جدا، المطرقة والسندان والركاب. سبحان الخلق سبحانه وتعالى. فهل نظر الإنسان في نفسه وقال الحمد لله. العضلات تمثل 602 عضلة. 602 عضلة. هذا الإنسان المستكبر على الله سبحانه وتعالى الذي يبارزه بالمعاصي، هل أدرك كم عضلة يستخدمها حينما يسير المشي العادي؟ كم عضلة يستخدمها حينما يسير؟ 200 عضلة. 200 عضلة بتشتغل وانت ماشي المشي الطبيعي العادي
ولا انت حاسب حاجة.
من الذي نظم هذه العلاقات؟ نحن نقول سبحان الله أكثر وأكثر ونسجد لله يعني حمدا وشكرا حينما نرى الأمراض. إنسان ما عندوش تناغم في الصدمات الدماغية وما إلى ذلك، مش عارف يمشي، المشي تقيلة لأن ما فيش تناغم بين العضلات، حصل خلل في الكمبيوتر الموجه الذي أعده الله عز وجل لصدمة أو لإصابة.
اللهم لك
سبحان الله. أنت حينما تبتسم كم عضلة تستعمل؟ وهنا في حتة طريفة، يعني أنت تستعمل 17 عضلة وأنت تبتسم، فإذا ما عبست وكشرت كم عضلة؟ 42 عضلة.
أكتر.
فابتسم أحسن عشان ما تلغيش عضلاتك. ابتسم تستعمل 17 عضلة بس، لكن تعبس وتكشر وتشد أعصابك وليه؟
استهلاك.
42 عضلة.
42 عضلة.
نعم. العضلات تمثل 45% من وزن الجسم، يعني نصف وزن الجسم إلا قليلا 40% وزن العضلات. والماء في العضلات يمثل 75% من مجمل وزن العضلات. 75%.
ثلاث أرباع وزن العضلات.
ثلاث أرباع وزن العضلات. مية. وجعلنا من الماء كل شيء حي. سبحان الله.
عشان كده الجفاف ممكن
نعم
بيوصل العضلات برضو يعمل مشاكل.
اه طبعا
الجفاف
والغرينة وما الى ذلك. نعم
الغرينة والحاجات.
نعم
جزاك الله خيرا دكتور اشرف. انا مش عايز اقطعك والله, يعني انا مش عايز اقطعك خالص, لان انا مستمتع والله بهذه الحقائق ومستمتع باللقاء مستمتع. وتقريبا في اخ عايز يعمل مداخل, الاخ محمد من بورسعيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته, تفضل يا استاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, جزاكم الله كل خير حتى لا أضيع وقتكم. الدكتور قال إن الجسم فيه 220 مفصل, وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 60 و300 مفصل, وسمعت كثير من علماء العظام يقولون فعلا لقد اكتشفوا في ألمانيا أن الجسد به 60 و300 مفصل. فنرجو توضيح هذا الأمر, جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. 360 مفصل.
نعم.
وفيها إعجاز.
نعم طبعا في بعض يعني مثلا في 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 عظام الرسغ, انت ممكن تفكر ان هو عظم الرسغ, لا ده فيه هنا حوالي 8 عظمات.
نعم
8 عظمات الصغيرة وخمس عظمات اللي هي السلميات, يبقى 8 و5 13 عظمة بينها مفاصل. فمن قال 220 اجمل هذا المفصل في الرسغ وما بين الاصابع.
انما على سبيل التفصيل,
على سبيل التفصيل
يبقى صدق رسول الله,
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير يا استاذ محمد على هذه
الاستاذ محمد
ودخله. و هو لم يتبقى في هذه الحلقه المباركه سوى دقيقتين فيرت في الدقيقتين يعني في كلمات خليلة كده تنهي بها البرنامج دكتور أشرف, لأن أنت صاحب البرنامج وأنا ضيف عليك.
ربنا يخليك ربنا يكرمك. الحمد لله الذي خلقنا فسوانا.
الحمد لله.
الحمد لله على نعمة الإسلام. ومن أحسن من الله صنعا.
أي والله. صنع
ومن أصنع ومن أحسن من الله قولا وحديثا. الإمام ابن القيم يذكر ينبغي أن يسير الإنسان إلى عبودية الله عز وجل بمشاهدة المنة. فإذا شاهدت منة الله عز وجل عليك في خلقك وفي صحتك وفي بدنك, فتذكر أن عليك له عبودية وأن لك عليه طاعة لابد أن تدوم إليها. أذكر نفسي وكل إخواني الأطباء تحديدا بأن يستغلوا ضعف المريض الذي يأتي إليهم فيذكرونه بالله عز وجل من خلال ما بهم من أمراض. وتأتي الرجل ويأتي المريض ويقول لي أنا لم أخف من العلاج, أذكره أقول له وماذا أصنع, أنا كتبت الدواء والشافي هو الله سبحانه وتعالى. أذكر إخواني أن دائما يذكروا الناس بربهم سبحانه وتعالى من خلال سمعتهم ومن خلال عملهم. وإذا كنا أطباء بالذات ونعرف أسرار الإنسان وحكمة الله عز وجل وقدرته في الخلق, كان أجدر بنا أن نكون يعني دعاة ورسلا إلى الناس نذكرهم بالله عز وجل حتى تستقيم الأمور وتستقيم الأمة.
جزاك الله خيرا دكتور أشرف. وأذكر بالبيت الشعري العظيم الذي أتمثل به دائما, إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم, وداوم عليها بشكر الله فإن الله سريع النقم, وما أذنب عبد إلا وكان لهذا الذنب أثر. أثر في جسده, يعني الأثر في الجسد, مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث المشهور يا معشر المهاجرين, وفيها وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا أصابهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. هنا الربط العجيب ما بين فاحشة الزنا أو فعل قوم لوط وما بين أمراض الأجساد. احنا نتحدث هنا في لغة الطب, وفي نفس الوقت نقول يعني ما هذا الربط ما بين فاحشة الزنا وفعل قوم لوط وبالإيدز وبالأمراض الخطيرة التي ظهرت في عصر الحديث. وبقي أن نسأل الله تبارك وتعالى لهذه القناة المباركة أن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين, وأن يرد كيدهم في نحورهم, وأن يجعلها ثغرا من ثغور الإسلام, وأن يجزي خيرا كل من وضع لبنة في هذا البناء, بناء قناة نسائم الرحمة, وكل من ساهم بجهد قليلا كان أو كثيرا في إنجاح هذه القناة التي ما قامت إلا لإعلاء كلمة الله. وفي النهاية أتوجه بخالص الشكر والتقدير لأخي وحبيبي في الله الذي ما التقيت به إلا في المسجد وإلا على طاعة الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في ظله، في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، بهذا التحاب. وإن شاء الله عز وجل لنا معك لقاءات دكتور أشرف في هذا الحديث الممتع عن الخلق وعن بعض الأمراض بقى في جهاز العظام. والشكر موصول لكم أحبتي في الله ولكل العاملين الذين ساعدونا في إبراز هذه الحلقة بدون ذكر أسماء حتى لا أنسى أحدا. كل الشكر موصول لكم أحبتي في الله، وجزاكم الله خيرا، وإلى لقاء في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل حول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. وحتى نلقاكم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان. في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو آيات، ما أعظم هذا القرآن. برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران، وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا. إعجاز القرآن هدانا، إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمانا.